السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوله تعالى حافظوا أمر بالمحافظة وهي المداومة على الصلاة الوسطى وعلى الصلوات عموما، ويكون ذلك بأداء الصلاة في أوقاتها والمحافظة كذلك على أركانها. قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى من باب عطف الخاص على العام، فالخاص هو الصلاة الوسطى والعام هو الصلوات. فقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى عطف للخاص على العام، وعطف الخاص على العام يأتي في كتاب الله مكررا لبيان أهمية هذا الخاص ولبيان فائدة هذا الخاص ولبيان قيمة هذا الخاص. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، فعطف الخاص وهم أولو العزم من الرسل على عموم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. فهذا أيضا من باب عطف الخاص على العام. وكذلك قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان من الفاكهة. وكذلك قوله تعالى لا يذكر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، فلفظ القوم عام. ثم قال ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، وخصت النساء بالذكر لأن السخرية فيهن ومنهن أكثر. فقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى عطف للخاص، وهي الصلاة الوسطى على العام وهي عموم الصلوات. وهذا العطف لبيان أهمية هذه الصلاة الوسطى. ثم ما هي هذه الصلاة الوسطى؟ جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وفي رواية: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا حتى شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس. وأورد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ما يقارب 113 أثرا وحديثا ودليلا ليبين أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وذهب فريق من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الصبح، وذلك لأن الله قال وقوموا لله قانتين. ولأن الشافعي يرى أن القنوت إنما يكون في صلاة الفجر فحمل الصلاة الوسطى على صلاة الصبح، إلا أن كثيرا من أصحاب الشافعي رحمه الله خالفوه في هذا الرأي وذهبوا إلى رأي الجمهور القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بل ادعى بعضهم أن مذهب الشافعي هو أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، معتلاً بأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فخذوا به واضربوا بقولي عرض الحال. قال هذا القائل فلما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر علمنا أن مذهب الشافعي كذا قال هو أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا فيه ما فيه، لأنه يبعد أن يكون قد خفي على الشافعي رحمه الله هذه الأحاديث التي ثبتت من وجوه عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا بإيجاد في تحديد الصلاة الوسطى. أما لما سميت بالوسطى فمن العلماء من قال لأنها تتوسط الخمس صلوات، فقبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها صلاة الصبح والظهر وبعدها صلاة المغرب والعشاء. وقال آخرون إنما أطلق عليها الوسطى بمعنى الفضلة، فالأوسط يكون الأفضل ويكون الأعدل، كما في قوله تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي قال أفضلهم وأعقلهم. وكذلك كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل. قال فريق من العلماء يطلق عليها الصلاة الوسطى لكونها أفضل الصلوات، ودل على فضل هذه الصلاة ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال كذلك الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما فقد أهله وماله، بمعنى أنه خرج من بيته لعمل من أعماله فلما رجع قيل له إن أهلك جميعا قد مات ومالك جميعا قد ذهب. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وكذلك وسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤخر هذه الصلاة بالنفاق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي العصر قبيل المغرب فنظر إليه وإلى صلاته وهو يصلي وقال تلك صلاة المنافق، يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرن لشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل. فهذه أحاديث تبين أهمية هذه الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد ورد حديث في صحيح مسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالعصر. فمن العلماء من قال إن هذا العصر يدل على التغاير، ويستدل به بعض الشافعية بقولهم، لأن الصلاة الوسطى هي الفجر. قالوا لأن العصر في قوله حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر يدل على التغاير. أما الجمهور فأجابوا على ذلك بأن الواو قد تعطف صفات على صفات، أو تكون زائدة في بعض الأحيان. فقالوا: وهذا نحو قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قالوا: فالمعنى وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. قالوا: في الواو يمكن أن يقال إنها زائدة. وكذلك قال إن الله قال: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قالوا: فيمكن أن يكون وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين. قالوا: عطف الصفات على الصفات جائز بلا تغاير. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالواو لا تدل على خالق آخر، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى هو الذي أخرج المرء. ونحوه في أشعار العرب: إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. وكلها عيدة على الاستثمار. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. أما قوله تعالى قوموا لله قانتين، فالقنوت في هذا الموضع يرى فريق من المفسرين أن المراد بالقنوت هنا هو السكوت، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة، فلما نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت، فحمل بعض أهل العلم القنوت هنا على السكوت. وهذا واضح وجلي. قد تأتي كلمة القنوت بمعاني أخرى، فالقنوت أحيانا يطلق على طول القيام في الصلاة وطول القراءة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وأحيانا يطلق القنوت على الطاعة والخضوع. قال تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وأحيانا يطلق القنوت كذلك على الدعاء. ومنه الحديث: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعن وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. هذه بعض معاني القنوت. ويمكن أن يتنزل بعضها هنا أيضا، فيمكن أن يقال: وقوموا لله قانتين، أي مطيعين القيام لله. هذا معنى له وجه في هذا المقال كذلك. هذا وقوله تعالى وقوموا لله قانتين يفيد منع الكلام في الصلاة. والجماهير من السلف والخلف، بل الإجماع منعقد على أن الكلام في الصلاة من غير حال الصلاة يبطلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، وهذا في حال المتعمد الذاكر غير الناس. قال تعالى وقوموا لله قانتين فإن خفتم، أي أن يفتنكم عدوكم، فرجالا أو ربان، أي فصلوا على أرجلكم وأنتم وقوف. ولا يلزم في بعض الصلوات أن تسجد ولا أن تركع إذا كنت تخشى فتنة العدو. فإن خفتم فرجالا أي على أرجلكم، أو ركبانا أي وأنتم ركوب على ظهر الدواب. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فمن العلماء من يقول اذكروا الله كما علمكم، منهم من يقول ما بمعنى لما، أي فاذكروا الله لما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي اذكروا الله لتعليمه إياكم ما كنتم تجهلون. وهذا وجه وثم وجوه أخر، والله تعالى أعلم. اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية من الله سبحانه لهؤلاء الأزواج، أي وصية من الله سبحانه يوصيكم الله بها أيها الرجال وأيها الأولياء في شأن النساء اللواتي توفى عنهن الأزواج. فقوله تعالى وصية لأزواجهم، أي وصية موجهة من الله للأزواج أي لنساء الميت، أم الوصية موجهة من الله لأولياء الميت أن افعلوا للأزواج كذا وكذا. كما قلت وصية لولدي بعد موت، أي أن تفعل بولدي كذا وكذا وكذا. هل هذه الوصية أمر من الله للأولياء أولياء الميت؟ فيا أولياء الميت يوصيكم الله في شأن امرأة ميتكم الذي قد مات متاعا إلى الحول، أي مفتعوها إلى الحول في بيوتكم ولا تخرجوها من البيوت، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي استمتاعا بالسكنى في البيوت لمدة سنة غير إخراج، لا يجبرن على الخروج، لا تخرجوهن من البيوت يا أولياء الزوج متاعا إلى الحول أي إلى السنة غير إقرار. فإن خرجنا أي من أنفسهن من تلقاء أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. فكأن التأويل يا أولياء الميت، يا أولياء الميت الذي ترك زوجة أو زوجات، راقبوا الله في هذه الزوجات وفي أولي الزوجات وفي هذه الزوجة، فلا تخرجهن من بيوت أزواجهن، فمتعهن حولا بالسكنى في هذه البيوت. أما هن فإذا أردنا الخروج قبل الحول فلا إثم عليكم، ولا تلزموا بنفقة لهن إذا هن قد خرجن من البيوت. فهذا وجه التأويل. وعلى هذا التأويل فالآية الكريمة منسوخة، قال فريق من العلماء إنها منسوخة بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قالوا هذا من النماذج التي جاءت في كتاب الله يتأخر معنى عن معنى في السياق ويكون معنى متقدما ناسخا لمعنى متأخرا. فآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا من ناحية المعنى متأخرة عن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وهذا له نماذج قليلة في كتاب الله. قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إلى أن قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فقوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر متأخر في المعنى عن قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. إذ المعنى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فذهبتم إلى موسى تشكون ذلك له فقال لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر والله سبحانه أعلم. فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوق إما بالآية الثالثة التي ذكرنا وإما كما قال فريق من أهل العلم إنها منسوقة بآية المواريث. فكان للمرأة أن تسكن حولا ثم نسق ذلك بآيات المواريث فأعطيت المرأة نصيبها من الميراث ويعطي الرجل نصيبه من الميراث وبعد ذلك كل يتصرف كيف يشاء. لكن هنا سؤال عام لا بد من إيراده ألا وهو أين تعتد بالمتوفى عنها زوجها؟ فإن هذا كثيرا ما يسأل عنه. المرأة التي توفي عنها زوجها هل لزاما عليها أن تمكث في بيت الزوجية ولا تخرج؟ أو أنه يجوز لها أن تخرج نهارا وترجع ليلا تبيت في مسكنها؟ أو أنها يجوز لها الخروج مطلقا من بيت الزوجية؟ هذه مسألة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها أقوال. هذه المسألة مسألة مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها. أولا ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من حديث عن رسول الله وكلها لا تصح. أعني أن الأخبار التي وردت مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها لا تصح، لا يصح منها خبر. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فالوارد عنهم ما يلي: ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ونحن نفرح بالأحاديث التي تخص النساء بأقوال أم المؤمنين عائشة، نحن نفرح كثيرا إذا جاءنا في الأمور التي تخص النساء أحاديث وأخبار عن أمنا عائشة، نفرح برأيها في ذلك لأنها امرأة وغالبا أنها تتقن الذي يهم أمر النساء. فروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاء، وأنها رخصت لبعض أقاربها من النسوة بالحج والإعتمار أثناء عدتهن من وفاة أزواجهن. فهذا رأي أم المؤمنين عائشة. فعائشة ترى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاء، وكذلك يرى هذا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك يراه ايضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك يراه ايضا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. تلخص لنا ان اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مزيد ايضا، اربعة من اصحاب النبي وهم علي وابن عباس وجابر وعائشة، يرون ان المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاء. اما عبد الله بن عمر ووجه عن عبد الله بن مسعود ووجه عن امير المؤمنين عمر من طريق سعيد بن المسيب عن عمر، وكلام العلم في رواية سعيد عن عمر، فثلاثتهم يرون انها تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية. سنرجع الى الادلة. فلما لم تصح الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا وجه عن عثمان مع امير المؤمنين عمر، سند الى عثمان ينظر فيه ايضا انه يرى ذلك وكأنه يصح عن عثمان رضي الله عنه، فهؤلاء يرون انها تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية. فلما كانت الاثار على هذا النحو ما بين مجوز ومانع، او ما بين ملزم وغير ملزم، طردنا الاخبار عن رسول الله، فلما لم يصح منها خبر لزمنا البراءة الاصلية، وصاحبتنا البراءة الاصلية القائلة بعدم التكليف الا بشيء ثابت من كتاب الله وسنة رسول الله. ولذلك قال ابن عباس ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا، قال: ولم يقل الله في بيت الازواج، والله تعالى اعلم. فلذلك نقول ان الذي يلزم امرأة ان تعتد في بيت الزوجية من وفاة زوجها، نقول له ائتنا بالدليل على صحة ذلك، فالدليل الوارد مرفوعا ضعيف. اما ان يحتج علينا بفعل صاحب فثم اصحاب اخرون راوا عكس ذلك، وليس قول احدهم بملزم دون قول الاخر. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، فان خرجنا فلا جناح عليكم، اي فلا اثم عليكم، من منعهن من النفقة فيما فعلن في انفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى حقا على المتقين اخذ منه بعض العلماء ان المتعة ليست بواجبة، لان الله قال حقا على المتقين. قالوا اذا غير المتقين لا يلزموا بالمتعة، وهذا فيه ما فيه، وان كان قد استدل به، والله تعالى اعلم. قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. أما قوله تعالى وهم ألوف، فالألوف جمع ألف، ومن العلماء من قال وهم ألوف أي وقلوبهم مختلفة مجتمعة، فلم يخرجوا من الديار عن تباغض بينهم وعن اختلاف بينهم، انما خرجوا من ديارهم وهم مجتمعون على قلب واحد. ومن العلماء من قال عددهم الوف، والاكثرون على القول الاخير ان عددهم الوف. خرجوا من ديارهم لماذا؟ قال تعالى حذر الموت، اي خرجوا من ديارهم خوفا من الموت. وكثير من المفسرين يقولون ان الذي اخرجهم هو مرض الطاعون، فانتشر الطاعون في بلادهم فخرجوا من ديارهم كلهم آلاف مؤلفة، خرجوا وتركوا الديار خوفا من مرض الطاعون. اما هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في شأن الطاعون اذا ما حل بقوم أو بأرض، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض وأنتم لستم فيها، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها. هذا أدب نبينا في هذا المرض عليه الصلاة والسلام. قد حدثت معاججات بين بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. فخرج عمر إلى الشام مع أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا عن بلدة حل بها الطاعون، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: أندخل هذه الأرض أم لا ندخل؟ فاختلفوا، فأخرجهم وقال: ليدخل علي مشايخ المهاجرين والأنصار. فدخلوا عليه فصبروا جميعا عن رأي واحد: لا ندخل هذه البلدة يا أمير المؤمنين. فعدل عمر عن هذه البلدة ومشي في طريق آخر. فناداه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، فناداه: أفرارا من قدر الله يا ابن الخطاب؟ أفرارا من قدر الله يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: من المتكلم؟ قالوا: أبو عبيدة بن الجراح. قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أي أن مثل هذه المقولة لا تصدر منك، فأنت من الفضل بمكان كريم. ثم قال عمر لأبي عبيدة: أرأيت يا أبا عبيدة، لو مررت بغنمك على أرض جبة وأرض مثمرة، وبلفظ قريب من هذا اللفظ، في أيها كنت تركع بعيرك، في الأرض الجبة أم في الأرض الأخرى؟ قال: بل في الأخرى يا أمير المؤمنين. قال: إنك إن رعيتها في الجبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في الأرض الأخرى رعيتها بقدر الله. فسكت أبو عبيدة بن الجراح. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه معرولا، فقال: عندي في ذلك نبأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وهذا؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. أما قوله تعالى ألم تر، فهي في هذا الموطن بمعنى ألم تعلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ذلك بعينيه، وكان في زمن وهم في زمن آخر. كلمة ألم تر تأتي أحيانا بمعنى ألم تعلم، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. لما خرجوا من الديار وفارقوها ونزلوا في مكان بعيدا عن ديارهم قال لهم الله موتوا، فماتوا عن آخرهم. فهذا يدل على أنه كما يقول العامة: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، والمكتوب لا بد وأن يرى ولا بد أن يكون. قال تعالى: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هو على كل شيء قدير. فمن الاستدلالات التي يستدل بها في كتاب الله عن البعث إحياء بعض الأنفس بعد موتها. فوصول الاستدلالات عن البعث في كتاب الله أربعة، منها إحياء الأرض بعد موتها، ومنها إحياء بعض الأنفس بعد موتها، وسيأتي المزيد في ذلك إن شاء الله وقد تقدم. فأحيا الله بعض الأنفس بعد موتها كما في هذه الآية الكريمة، كما في قول موسى عليه السلام: اضربوه بالعصية كذلك يحيي الله الموتى، في قصة القتيل الذي اختلفوا فيه. وكذلك في قول الخليل إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال فلا ولكن يطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذلك كما في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فماته الله 100 عام ثم بعده. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نركب بعضها فوق بعض ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وكذلك ما مكن الله عيسى عليه السلام فيه من إحياء بعض الأنفس بعد موتها. فمن أصول الاستدلالات على البعث في كتاب الله الاستدلال على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها. ويمكن أن يدخل إليه أيضا أصحاب الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9 على خلاف هل هم ماتوا أو لم يموتوا، والله سبحانه وتعالى أعلم، لكن الظاهر أنهم لم يموتوا. قال تعالى فقال لهم الله موتوا، وأمره كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس أي في تفضله عليهم برؤيتهم الآيات، فإذا رأى هؤلاء قدرة الله على الإماتة والإحياء إذا رأوا قدرة الله على الإماتة والإحياء رجعوا إلى الله والتمسوا طريق الله سبحانه وتعالى. فالآيات تزيد المؤمن إيمانا وينتفع بها من أراد الله لهم الهدى. قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هل هناك رابط بين الآية والتي سلفت؟ أعني بين قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم وبين الآية التي تقدمتها ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. من أهل العلم يقول نعم هناك رابط قوي، ولم يكن بلازم في كل الأحوال أن يكون هناك رابط بين الآية والتي سبقتها أو التي تتلوها، لكن في هذا المقام هنا رابط قوي بين الآيات. فالآية الأولى كالإرهاق والتقدمة للآية التي تلت، في الآية الأولى أفادت أن نفس الماء لا ينفعها ما ينفعها حذروها من قضاء الله سبحانه وتعالى. فكذلك الذي يجبر عن القتال لن ينفعه جبنه في الحفاظ على حياته من الموت، إذ قال الله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وقال قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فهؤلاء قوم خرجوا خائفين من الموت، فلما اجتمعوا في مجال بكلمة واحدة موتوا فماتوا عن آخرهم. فكذلك لا تظن يا من خرجت للقتال في سبيل الله أنك حتما ستموت، أو أن تخلفك عن الجهاد سيكون سببا في حياتك. لا تعتقد أبدا أن أجلك سينقرن قبل حلوله أو قبل نهايته. فهذا وجه التقديم وجه الرب فلا يأتون هنا تشجيع على القتال وتهييد على القتال. فلا تخافوا من الموت يا معشر المسلمين ولا تهابوا القتل يا معشر المسلمين، فإن نفس الناس لن تموت حتى تستوفي أجلها وحتى تستوفي رزقها كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله يقول إذن وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، وسبيل الله تبعه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة إلى غير ذلك، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم ولأقوال المصدقين منكم، عليم بنواياكم من وراء هذا القتال. هل تقاتلون سمعة ورياء؟ هل تقاتلون حمية لأكوانكم وعشائركم؟ أم هل تقاتلون نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا وجه تسجيل الآية الكريمة بقوله تعالى واعلموا أن الله سميع عليم، عليم بقتالكم وعليم بنواياكم، فاتقوا الله وراقبوا في إصلاح النوايا، والله أعلم. ثم قال تعالى يحث على الإنفاق في سبيله، قال تعالى يهيج على الإنفاق في سبيله، إذ من مستلزمات الجهاد الإنفاق. ولذلك قال تعالى إن ما اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فاقترن المال بالنفس. ولذلك كما سلف مرارا من المترجمين الذين ترجموا معاني القرآن الكريم لما ترجموا عن الجهاد بالقتال أخطأوا خطأ شديدا، إذ قيدوا مدلول الجهاد، أما الجهاد فهو عام، جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالقلب، كما قد ورد عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث. فصور الجهاد تتنوع، فإذا ترجمت عن الجهاد بالقتال فقد ضيقت مفهوم الجهاد وحبست مفهوم الجهاد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فمضار الجهاد أو مضي الجهاد يكون بعموم أنواع وبعموم صور، وإن تخلف الجهاد بالسيف في بعض الأوقات فسمى صور أخر من جهاد، فالدعوة إلى الله جهاد، والأمر والنهي جهاد، وتعليم الناس جهاد، وكلمات الحق عند السلاطين الجائرة جهاد، إلى غير ذلك من صور الجهاد كما لا يخفى عليكم. فلذلك قال تعالى لأن من مستلزمات، ولأن من مستلزمات القتال الإنفاق، إذ بالإنفاق يستطيع أهل الإسلام أن يتقووا على عدوهم بشراء الأسلحة التي تمنع عدوهم من الوصول إليهم. قال تعالى مؤيدا على الإنفاق ومرغبا في الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من هذا الرجل الكريم المسلم منكم؟ من هذا الرجل الكريم الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذا تهييد شديد على الإنفاق في سبيل الله، وحث وترغيب على الإنفاق في سبيل الله بهذا الأسلوب الطيب، بهذا الأسلوب الكريم. من ذا الذي، من هذا الرجل الكريم منكم الذي قد وقي شح نفسه وآثر مرضاة ربه على شهواته وملذاته؟ من ذا الذي، من هو هذا الشخص، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط، الله هو الذي وسع وهو الذي يضيق، الله الذي يقبض أن يضيق على الماء على قوم ويوسع على آخرين، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالله هو الذي يقبض وهو الذي يقبض سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي يقرض الله وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالخلد عليه قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. وذلك في حديث مطلعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. وقال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فهل أنفقت من مالك شيئا في سبيل الله؟ هل أنفقت من مالك شيئا في تعزيز أعلاء كلمة الله سبحانه؟ ولو بكتيب تنشره، ولو بفريد تنشره، ولو بالتصدق على فقير جار لك تتألقه، فأبواب الخير متعددة. ولو في بيت لله يبنى يوسع منه الخير وتقام فيه الصلوات، هل أنفق أحدكم شيئا من ذلك في سبيل الله؟ فيوما من الأيام لا تشتري كيلو من اللحم واقضيها بأي لقمة تسد بها جواتك، وأنفق ما زاد عن ذلك في سبيل الله، يبقى لك حسنات وتشعر بحلاوة ذلك في قلبك حينا بعد حين، إذ أثرت مرضاة الله سبحانه على ملذات نفسك وعلى شهواتها. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله سبحانه وتعالى يضاعف له أضعافا كثيرة، كما في الأضعاف بعض أهل العلم يقول أن الضعيف منتهاه 700 ضعف، مستدلا بقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فيستدل على أن أقصى أمد للتضعيف هو 700، وهذا استدلال فيه ضعف، إذ لو أمعنا هذا المستدل النظر في الآية لا وفي غيرها من الأحاديث لتبين له خلاف الذي ذهب إليه. فالآية في نهايتها: والله يضاعف لمن يشاء. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه: ما تصدق أحدكم بصدقة من كسب طيب ولو بشق تمرة، فإن الله يتقبلها بيمينه فيرضيها له كما يرضي أحدكم مهره أو كلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فالتمرة ومجيئها يوم القيامة كالجبل العظيم تفوق 700 بالملايين كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيضا تزيين الآية بقوله تعالى: وإليه ترجعون، تزيين في غاية الحسن. فيا أصحاب الأموال، يا من تملكونها بأيديكم الآن، اعلموا أنه سيأتي عليكم وقت ترجعون فيه إلى الله، ويحال بينكم وبين التصرف في هذه الأموال. فهذا وجه للتزيين بقوله تعالى: وإليه ترجعون. وجه آخر للتزيين بقوله تعالى: وإليه ترجعون، أي وسيجازيكم خير الجزاء إذا ما أنتم أقرضتم ربكم هذا القرض الحسن. وكيف يكون القرض حسنا؟ لكي يكون القرض حسنا ذكر العلماء له شروطا، منها أن يكون هذا القرض أتاك من كسب طيب، أن يكون المال الذي ستتصدق به جاءك من كسب طيب، فإن الله سبحانه طيب ولا يقبل إلا طيبا. فمن شروط القرض الحسن: لا تقرض الله أموال ربا، ولا تقرض الله أموال مهور ضغين، ولا تقرض الله أموال مختلفة، ولا تقرض الله أموال مسبوقة، ولا تقرض الله أموالا من أموال الأيتام التي أكلتها ظلما، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن شروط القرض الحسن أن يكون من كسب طيب، ومن شروط القرض الحسن أن تخرجه ونفسك طيبة به. فالله قال في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكذلك يبتغى وجه الله سبحانه بهذا المال الذي ينفق. وكذلك لا تجرع أحدا وأنت تنفق عليه هذا المال وتعطيه هذا المال، لا تجرع أحدا ولا تهين أحدا ولا تتبع هذا الإنفاق بالمن والأذى. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم أيضا كما سلف: أن تعطي هذا المال ونفسك به طيبة، وأن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا، ليس أي قرض تقرضه لا يقبله الله منك، إنما تقرض الله قرضا حسنا، تقرض الله قرضا حسنا لا تريد من الناس جزاء ولا شكورا في هذا القرض الحسن، بل هو قرض حسن خالي من الرياء، خالي من المن، خالي من الأذى، أتاك من كسب طيب أنفق في باب طيب فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتدان بعض إخواننا يكثر من الأسئلة عن المشايخ والمناهج إلى غير ذلك، ونبدو على شيء: إنني في كثير من الأحيان لا أعلم عن إخواني لي إلا خير، ولكن إن سئلت هل قرأت لهم كتابا كاملا أو سمعت لهم شريطا كاملا، فأنا نفسي لم أكد أسمع للمسؤول عنه أي شريط كامل ولا أي كتاب كامل، ومن ثم لا يحضرني عنه إلا الوجه الخيرة البادية لي. فأرجو أن تعذروني في تجنيب الأسئلة التي تتعلق بالأشخاص، ولا يجب على كل شخص أن يعرف أخبار كل شخص آخر، إنما الوجه العام أن إخواننا دعاء إلى الله أهل فضل وأهل خير جميعا، ويكفينا منهم المهم الذي انتشر وبعر والحمد لله. قال السائل: ما بركة حديث فله أجر حجة وعمرة تامة 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 في الذي يمكث بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس المسجد ثم يصلي ركعتين؟ هذا الحديث سلك وبينا أن له طريقان: طريق عند الترمذي بسند ضعيف، وطريق عند الطبراني بسند أضعف. والذي أراه الآن نفسي قنيعة به أنه لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه بمجموع طريقيه وبضمينة أنه في فضائل الأعمال، والله أعلم. روى مسلم في صحيحه أياتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قد نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فهل في هذا الحديث تعارض مع قوله تعالى: تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ وفي الحديث أن النبي قال: سألوني فأبوه أن يسألوه. هذه المسألة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما وأعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء فحرم بسبب مسألة، فحرم بسبب مسألة. وأيضا في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم من تسؤ. فهذا الذي حمل بعض الصحابة على التهيب من كثرة الأسئلة، فكانوا يمسكون عن السؤال خشية أن ينزل فيهم قرآن أو خشية أن يتسببوا في تحريم شيء. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأمن أن يحرم شيء أو يحل شيء بعد وفاة الرسول، بدأت الأسئلة مرة ثانية، واحتاج الناس إلى تسألوا أهل العلم من أصحاب النبي وأجابهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل الذي خرج على رزق أولاده ثم توفي هل يكون شهيدا كما قالوا عن ضحايا طائرة الإمارات؟ بالنسبة لضحايا الطائرة فهم أصحاب هدم، فعموما أصحاب الحوادث كحوادث السيارات وحوادث الطائرات وحوادث القطارات أصحاب هدم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وصاحب الهدم شهيد. ثم أيضا ضم إلى أصحاب الطائرة شيء آخر وهو أنهم غرقى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والغريق شهيد. فنسأل الله أن يجعلهم في عدد الشهداء، وكما لا يخفى عليكم أن مراتب الشهداء تختلف، فشهيد المعركة في حرب الكفار له منزلة، وحتى أن شهيد المعركة في حرب الكفار على مراتب ودرجات، إذ النبي قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ما صحة حديث لو ذلي أحدكم في بئر فقط على الله؟ لا يصح الحديث. أقبل الشخص الذي سأل عن تصوير بعض المخطوطات بأربعين قرش وبعدها صورها ب150 قرشا، إذا كان وكيلا عن الذين صور لهم فالوكيل لا بد أن يؤدي الوكالة كمكتوب منه ويأخذ أجر وكالتهم. يعني إذا قال لهم أنا وكيل العرض فأصور لكم مخطوطة وأخذ أتعابي كذا وكذا، فلا يحل له حينئذ أن يزيد عن الثمن الذي صور له، إن عمولته أو أجره مستقل. أما إذا كان يعقد معهم صفقة، أنا أصور لكم على سبيل المثال تسكير ابن كثير بمبلغ كذا كذا، فحينئذ المؤمن عند شروطهم وهذا نوع من أنواع البيع أحل الله البيع. رجل يبحث عن فرصة عمل من خلال عمله، رجل يبحث عن فرصة من خلال عمله لعمل مأمورية للسعودية يقوم من خلالها بأداء العمرة والحج دون أي تكاليف. أم الشاهد أن الأخ يسأل سؤالا مؤداه أن يريد أن يحج أو يعتمر ومع الحج والعمرة يكتسب أي مكاسب أو يعمل أي مهنة؟ إذا خرج لمأمورية تخص العمل إلى السعودية ومن خلال هذه المأمورية حج أو اعتمر دون تأثير على العمل الذي ذهب من أجله فلا بأس بذلك بل هو متعب. أما إذا كان حجه أو عمرته سيخلان بالعمل الذي خرج من أجله وتقاضى من أجله راتبا فلا يجوز. ما الفرق بين الزواج العرفي وزواج المتعة؟ أما زواج المتعة فتكلمنا عنه، أما الزواج العرفي فله صورتان: صورة جائزة مع ما فيها من كراهة، وصورة محرمة أو ممنوعة. أما الصورة الجائزة للزواج العرفي أن وليا أبا أو أخا أو عما وليا يزوج موليته رجل فيها بصداق وشهود، يعني أنت تأتي إلى رجل تقول له زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله صدق كذا والشهود شهود، لكن لا يسجل في المحاسن، لا يسجل في المحاسن زواج عرفي، لكنه حلال وجائز، إنما التوثيق من أجل حفظ الحقوق فحسب. أما زواج العرفي الثاني الذي اطلح عليه في بعض البلدان أن امرأة تقول لرجل زوجتك نفسي فهذا باطل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. كل إذا دخل رمضان أمر الله حملة العرق أن يكف عن التسبيح، لا يصح ذلك. قل أفتى بعض المشايخ بعدم قطع الصلاة في سفر المعصية، فما الدليل على ذلك؟ الدليل ليس دليل خاص بالباب لكنها أدلة عامة ففي التجويد لمسافر المعصية بالقصر في مساعدة له على معصية، يعني شخص خرج من بيته يريد السرقة، خرج من بيته مسافرا يريد حمل مسرة وذهب سامع للبلدة التي كانت سوق يوم الجمعة قال له بلدة كذا، فحمل المسرة وذهب مسافرا كي يقطع جيوب الناس ويأخذ الأموال، هل يقال له اقصر الصلاة رخصة تخفيف من الله لك أو مثل هذا يؤخذ بالشدة من أجل زجره عن سرقته. حجة العلماء القيمين بأننا لا نرخص له لأن القصر رخصة وتيسير على الأزاد، لكن لا تيسير على السرق، ليس تيسير على السراق أو شخص شادد الرحال من أجل أن يزني أذن عليه الظهر في الطريق. قد يستغرب إخواننا من هذه المسألة، يقول كيف يصلي ويسرق؟ فنظن ذكرت إخواني من قبل بمسألة إخواننا من أهل مجد يتحدثون بها من أهل القصيم، فيقولون مر قوم من أهل جدا من التجار في زمن قريب يعني بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكانوا في طريقهم من الرياض إلى جدة، فقام عليهم قطاع طرق من الخطيب، وأخذ التجار وأخذوا ما معهم من أموال وقيدوهم في مكان بعيد. وجاء وقت الأذان، هذا من أحد قطاع الطرق للصلاة، وقام قطاع الطرق يصلون، فأحد التجار تجرأ، قلنا هذا الذي تصنعون، تأكلون أموالنا وتقيدوننا وتسرقوننا ثم تقومون إلى الصلاة. فقال أحدهم عجبت لهذا الحضري الجاهل، لقد نعرت الثاني في السرقة فتريدنا أن ننقل عرضة الصلاة نكفر من أجل أموالك. فنحن ارتكبنا سجن، يقولون يعني يذكرون من آثار تعليم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فمعترف حرامي لكن معترف أنه حرامي، لكن ما أريد أن آخذ عرضة الصلاة من أجل أموالك. قال تغسيل الميت يكون ثلاثا او خمسا او سبعا، ويكون الوضوء اولا، فليتم اعادة الوضوء في كل مرة، لا يلزم. يقول اثنتان بلغتا من العمر 6 و4 سنوات، اريد ان اوقع عنهما، هل يجوز ان اجمع عقيقة كل واحدة منهن مع اصحاب العيد ولكن من المعز الاخر؟ كيف يعني يجمع الاخرية مع الناس؟ أنا كنت ستبع ستأتي بشاة للعقيقة وشاة للأضحية فلا بأس، لكن إذا كنت تريد أن تدع العقيقة والأضحية شاة واحدة لا يفجأ فقط. كثير من إخوانكم يسألونكم الدعاء لهم، ففي دعائنا في سجودنا وقنواتنا نعمم الدعاء ولا نحذر واسعا، إذ الله حثنا على ذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما قال الصحابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال النبي لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله. يقول أمها عرضتها في ارتداء النقاب وهددتها لا ارتدته لأحرقت نفسها، وبالفعل قامت بحرق نفسها، وحاولت إنقاذها ولكن قدر الله نفذ فيها فماتت بعد ذهابها من الكشف. هل علي ذنب؟ الله يقول في كتابه الكريم الله أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يا الله يعلم من قلبك هل قلبك فيه خير أو قلبك، فاستغفر الله ولا تيأس أبدا من رحمة الله سبحانه. أخوكم الفاضل جزاء الله كل خير يذكر إخوانه ببر الآباء وببر الأمهات، ويحذر في ورقة من عقوق الآباء والأمهات، فنقول إن دائما جاءت مقترنا بعبادة الله في كتابه الكريم الأوامر بذل الوالدين والإحسان إليهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، قال ثم أي؟ قال عقوق الوالدين. فأرى فريق من أهل العلم أن عقوق الوالدين، بل هذا صريح الحديث، أشد من الزنا والعياذ بالله. عقوق الوالدين أشد من الزنا. وفي الحقيقة لا أستطيع أن آتي على الحديث هنا، ستحتاج إلى محاضرة كبيرة مستفاة. نرجو بيان فترة حداد المرأة على زوجها، حداد المرأة على زوجها وجوبا 4 أشهر وعشر، 4 أشهر وعشر، لا يجوز فيها أن تكتحل ولا أن تتطيب ولا أن تلبس الحلي ولا أن تلبس ثوبا قبيرا إلى غير ذلك من الأشياء الأمور المخطوطة في كتب الأحداث. هل تجوز كراهية الصلاة في البنطال؟ لا أدري، البنطال والبنطلون كل واحد يعني، تلفاز وتلفزيون، لا التلفاز عربية ولا التلفزيون عربية، في قانون يتفلكون بعض الشيء، تلفاز وبنطال، ما أدري يعني اللغة، إذا كان موجود من أحد من اللغة تصلح لنا جزاه الله خير. الشاهد هل تجوز قراءة الصلاة في التلوات؟ إذا كنت لا أستطيع أن ألبس القميص في الجامعة تدون إذا كان تأبيرا وكان غير مدخن للعورة، والله أعلم. بعض الإخوة يسأل سؤالا سبق في مسألة الجمع بين أذكار واردة دبر الصلوات، فالبعض يحاول أن يثير منه بدعة، يقول يعني أن الرسول هذا السائل يعني نفاذ قوله أنه ينقل عن بعض العلماء، والله أعلم صاحب نقله، أنه يقول أن التسبيح 33 والتحميد والتكبير هذا وارد عن الرسول، وآية الكرسي أيضا عند من صححها واردة، والمعوذات واردة، لكن هل يجمع بينها؟ فزعم زاعم أن هذا بدعة، وليس هذا ببدعة، إنما هو من باب تستبق الخيرات، ومن باب أيضا اذكر الله ذكرا كثيرا، وهذا فيه بحث لعله يأتي إن شاء الله في وقت أوسع بمشيئة الله تعالى. أقول أن أجوز أن أعمل بخلاف ما اعتقد في بعض المسائل الفرعية خروجا من الخلاف بيني وبين اخوتي المسلمين، كان اقلت اماما في صلاة الصبح، كان اقلت اماما في صلاة الصبح الاقلت مثل هذه الصورة التي صورتها ومثلت بها يجوز، لان القنوط قال لي كثير من اهل العلم، وانا ببحث موجود موجز مختصر وقدمته في كتاب مفاتيح الفقه في الدين في هذا الباب، حتى تقف على أقوال أهل العلم في هذا الباب ويطمئن خاطرك إذا وجدت لك سلفا في هذا الباب كالشافعي رحمه الله، إذ قال بالاستحباب، بل وبعض الشافعية أوجبوه، فحتى يطمئن خاطرك في مثل هذه المسألة. هل تصلى صلاة الجنازة على المنتحر؟ جمهور أهل العلم على جواز الصلاة على المنتحر، قالوا فهو مسلم والمسلم يصلى عليه، أما الحديث الوارد في المنع الذي استدل به على المنع وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشاقص أي بسهم عريض فلم يصلي عليه، قال النووي رحمه الله فلم ينع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الصلاة، لكنه هو الذي ترك الصلاة عليه، الرسول ترك الصلاة عليه ولكنه لم ينهى عن الصلاة عليه، فلذلك قال النووي في شرح مسلم وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف كمالك والشافعي وأصحاب الرأي وجمهور العلماء إلى أن قاتل النفس يصلى عليه، ومنع من ذلك عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، ثم فوض النووي قول الجماهير وقال إن النبي لم ينهى عن ذلك. أما شيخ الإسلام فتوسط وقال وإن قال شخص، شيخ الإسلام يقول وإن قال شخص ده من أهل الفضل والتدين يتركون الصلاة عليه بدرا لأمثاله وغيرهم يصلي عليه، قال فهو حق كذلك لأن النبي ترك الصلاة على من قتل نفسه، والله أعلم. أما هل المنتحر مخلد في النار؟ ليس لمخلد في النار إلا إذا تحلل. هل يذنبوا خذلانكم مجانينكم وستناءكم؟ لا يصح. المناسبة في الحديث السابق كان شيخ الإسلام قد سئل سؤال عن رجل من الذين يدعون المشيخة والكرامات كان جالسا مع أصحاب طريقته فجاء ثعبان فقام أحد أعضاء الطريقة يقتل الثعبان فقال له لا تقتله. ثم مد يده للثعبان فلدعه الثعبان فمات. ومد يده للثعبان كرامة يعني كجمهر الكرامة، هل يصلى على مثل ذلك أو لا يصلى؟ لا رأي. رجع الدابا لشيخ الإسلام قال يرضي توضيح كفن المرأة وتصفية الكفن من البدع. الإخوان تشددوا في مسألة الكفن، والأمر في مسألة الكفن أيسر مما نتصور، لكن يكون الكفن سابقا، لأن النبي أخبر عن رجل كفن في غير طائل فنهى أن يكفن الرجل في غير طائل، وقال إذا ولي أحدكم كفن أخيه فليحسن كفنه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث مصعب بن عمير إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، قال النبي غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيء من الإذخر، يوضح لنا مسألة السهولة والمثل في مسألة الكفن. وإن شاء الله هناك ملزمة صغيرة نجهزها للكفن أشهر بإذن الله. سورة تبارك والوكاء الأحاديث التي وردت فيها لا نراها صحيحة. حديث من طفل عليه المصباح ويذكر الله قدر له ضعيف. لم نسى ذكر وقال يتوضأ حديث صغير. هل نسى ذكر الطفل الصغير أو طفلة الصغيرة ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لأن الأطفال الصغار كانوا على عهد الرسول بعدد لا يحصيه إلا الله، ولم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت في طفلها أن تتوضأ. هل تب النوافل إذا فات وقتها؟ نعم، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوه، وقد خبر رسول سنة الظهر بعد العصر، وكان إذا فات حزبه من الليل صلى من النهار 13 ركعة. هل تناول الأظافر من أمور الزينة أم أنه تغيير لخلق الله؟ ينظر لمن تب الأظافر. إذا كانت المرأة في البيت تفعلها للزوج ولا يؤثر على وصول الماء إلى أجزاء الجسم، ففي الحالة هذه إذا كانت هذه الضوابط تفعلها المرأة لزوجها، أما إذا كانت هي عادة للكفار وتفعلها الكافرات فلتتقى عادات الكافرات، فلينظر الذين يفعلون عادات الكافرات في هذا الباب والله أعلم. فتاة تقدم لها شخصان أحدهما يمتلك صفات أفضل من الثاني مثل الصلاة وعدم التدخين، وأهلها في البيت يفضلونه عن الثاني. ولكن عندما أصلي صلاة الاستخارة أكاد أن أحلم بأحلام جميلة وأرى نفسي أتقرب إليه، فما الحل في هذه المسألة؟ حل من نبني في هذه المسألة على سواية من باب لنا، يعني لا أستخير الله في شخص لا يصلي، ولا أستخير الله في شخص يدخن، ولا أستخير الله في شخص سارق فاجر. إذا الاستخارة معصر الإخوة لها فقه متسع، ولا يكاد الوقت يسمح لنا لعلنا في درس قادم نوضح فقه الاستخارة باتساع إن شاء الله تعالى. فلا يستخار الله بين رجل يصلي ورجل لا يصلي، أو رجل صالح ورجل غير صالح، إنما يستخار الله في هذا الصالح وحده. يعني يقول يا رب اذا كان في زواجي هذه المرأة الصالحة خيرا لي فاخبره لي، وان كان فيه شرا لي فاصرفه عني. لكن يتقدم لابنتك رجل فاجر تقول استخير الله في الفاجر؟ لا يسوق انا. يقول بعض الناس ان صب الماء المغلي في الحمام يثير الجن والعفاريت وبالتالي يسيئون اليه. لا اعلم دليلا على هذا الكلام، لا اعلم دليلا على هذا الكلام. لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخوكم يقول كنت أدخر مبلغا لزواجي واقترضه أخ من الإخوة وكتبت عليه وقف أمان، والآن هو مماطل في السداد ولا يتأمان لطريقة إلا اللجوء للقضاء لاستغلال النفس، هل تقاضيه؟ نعم تقاضيه الآن، ماذا تفعل؟ ماذا يا أخاف تقاضيه حتى تسترد ماله؟ شخص عليه كفارة يمين يريد أن يعرف صفة المساكين، هل هم أصحاب فقراء؟ أصحاب أو ليس لأصحاب، إذا كانوا فقراء هم مصرف لهذه الزكوات لهذه الكفارة. لكفارة اليمين شرطان تقدما، كفارة الإطعام وعشرة مساكين مش نقول شرطان يعني، في أقصد في كفارة اليمين ها؟ لا ما تقصدش تسميه اي نعم لابد يلزم ان يقول عشرة مساكين الا اذا لم تجد العشرة، جاءت لك ان تخرجها في شخص عشر وجبات في شخص او في شخصين، لكن الاصل انك تبحث عن عشرة مساكين، اما اذا لم تجد فتخرجها في واحد لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في المجامع في رمضان، وهل بين نابتيها ان بيت اخر منه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام اجعلها في اهل بيت. الشيء الثاني ان يكون طعام ليس القيمة. يقول امرأة عمرها 55 عاما، 55 اسقط الجنين عمره 4 شهور منذ اكثر من عام وتابت الى الله وحجت، اكثري من عمل الصالحات واكثري من الصدقات والله هو للذنب والزلات غفار. يقول اقوم بعمل الشاي لاحدى الشركات وفجأة ظهرت حشرات الصراصير على الاكواب، فكفت عليها الماء المغلي خشيت مجازات، فنهاني بعض الاخوة قائلا انه لا يعذب بالنار الا رب النار. الماء المغلي ليس نارا، ليس نارا صريحة. هذا شيء. شيء اخر ان النبي قال لبغت نملة النبي من الانبياء فأمر بزيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أنا نملة واحدة، فجوز له النملة الواحدة، قتل النملة الواحدة المزيد، فاستغفار أقل احتراما من ليس بمحترم أصلا، إذا لم توجد وسيلة إلى الماء المغلي، أقصد استغفار في دواب محترم شرعا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى قتل النمل والنحل والعدد والصرف، وأمر بقتل فواكه. هناك ما هو قريب من الفواسق وما هو قريب من الدواب. يسأل الأخ هل التعامل مع بنك فيصل الذي يظهر لي أن كل البنوك سواء؟ وفي الحقيقة من جلسنا بعض القائمين على بنك فيصل كان هناك سؤال يوجه إلى القائمين على البنك، من أين تربحون؟ وهذا السؤال ينبغي أن يطرح على أي بنك إسلامي أو غير إسلامي، من أين يأتيكم الربح الذي توزعونه على الناس حتى أنظر هل الأموال التي أخذها منكم حلال أو حرام؟ فمن أين يأتيكم الربح؟ فذكروا صورا أعظمها صورة المرابحة. صورة المرابحة معروفة، أن تريد مثلا أن تنشئ مصنعا تذهب إلى البنك، أنا أريد يا بنك أنشئ مصنع، أريد آلة كذا وكذا وكذا، تعال معي. يذهبون لمعرض بيع الآلات بكم الآلة؟ الآلة بعشرة، أنت تسدد على كم؟ تسدد على 30، تقول خلاص الآلة 15، ويتوقع على الشيكات للبنك والبنك يسلم الأموال ويأخذ عليه الشيكات ويصدر في المندوب. كده السؤال يا بنك، أنت بائع أو مشتري؟ أنت لا بائع أو مشتري أو وكيل؟ بمعنى أنني إذا أحببت أن أرجع على رجع السلعة أرجعها لمين؟ قال انا مالي، انا لست ببيعها لك، انت مشتري اشتريتها انت لم اشتريها. طيب ما هي صفتك؟ هل انت وكيل عني؟ اذا الوكالة غير موجودة، وكيل ياخذ الملك. هذا سدد المبلغ وجدول المبلغ مباشرة وانت واقف في الحال العشرة سألك عن السنوات كم سنة تسدد السلوك بعد 10 سنين يرفع رأسه لـ20 أو لـ30 توقع الشيكات تسلم وانتهى. البنك لم يمتلك السلعة، لم يتملك السلعة. فسألت لماذا لا تمتلكون السلعة؟ قال إنها ليست سلعة واحدة. من الناس من يقول أنا عايز أريد عقارا، من الناس من يقول أريد حديد للتفتيش، ومنهم من يقول أريد دراجات، ومنهم من يريد عفش الزوجية. فقال من أجل ذلك لا أتملك السلع، ومن أين آتي بمفاز؟ قال إذا ما الفرق بينكم وبين غيركم من البنوك؟ قال نحن نتأكد من صدقك في أنك تريد أن تنشئ مشروع، غيرنا لا يتأكد. هذا يعني لا متصوره أن البنوك كلها في هذا الصدد سواء، والله أعلم. والعاملون في البنوك يفهمون هذا أكثر منا. البنوك كلها سواء، والله أعلم. حديث لا تتمارس فتمرض فتموت لا يصح عن رسول الله. يقول كلمت صديقي الذي يريد ان يخطب فتاة جميلة لي في العمل واخبطت باخلاقها، هل اكون قد اغتبتها؟ لم تكن مغتابا ما دمت واسعا، فالنصح جائز وان حدث معه خياق. وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.